الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 35 من سنن النسائي وهو الرابع من كتاب الأذان باب أذان الراعي، أي إذا كان في مرعاه، أما إذا أذن في المسجد فلا إشكال. ومع ذلك يؤذن الإنسان في مزرعته أو في سفره أو في باديته إذا حضرت الصلاة. وفي السند المتصل أخبرنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرحمن وابن مهدي عن شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى. عبد الرحمن ثقة. عن عبد الله بن ربيعة رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وأسفار النبي صلى الله عليه وسلم الهجرة والجهاد والحج والعمرة، وقبل بعثته التجارة، فسمع صوت رجل يؤذن فقال مثل لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. ثم قال: إن هذا لراعي غنم أو عازب عن أهله. فنظروا فإذا هو راعي غنم عازب عن أهله، أي بعيد عن أهله. والحديث قد جاء في الصحيح عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع المؤذن يؤذن قال: الله أكبر الله أكبر. قال: على الفطرة. قال: أشهد أن لا إله إلا الله. قال: خرجت من النار. قال العلاء في جامع التحصيل في ترجمة عبد الله بن ربيعة: السلم اختلف في صحبته فأثبتها ابن المديني وغيره، وتردد فيها أبو حاتم مرة ثم جزم في موضع آخر بأنه ليست له صحبة، والحديث مرسل انتهى. وقد ذكره ابن حبان في ثقاته في الصحابة وأعاده في التابعين. وقول عبد الله بن ربيعة في هذه الرواية إنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع فيه نظر، ويترجح عليه لفظ النصح. النسخ الأخرى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع، يعني ليس هو الصحابي. قال أبو السند المتصل أخبرنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرحمن عن شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن عبد الله بن ربيعة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فسمع صوت رجل يؤذن حتى إذا بلغ أشهد أن لا إله أشهد أن محمد رسول الله. قال الحكم: لم أسمع هذا من ابن أبي ليلى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا لراعي غنم أو رجل عازب عن أهله، فهبط الوادي فإذا هو براعي غنم وإذا هو بشاة ميتة. قال: أترون هذه هينة على أهلها؟ قالوا: نعم. قال: الدنيا أهون على الله من هذا على أهلها. وهذا اللفظ الأخير قد جاء من حديث جابر رضي الله عنه وله ما يشهد له. الحديث أخرجه أحمد. قال: باب الأذان لمن يصلي وحده. وفي السند المتصل أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن أبا عشان المعافري حدثه، هو حي بن يؤمن، عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية الجبل، قطعة مرتفعة في رأس الجبل. قاله السندي: يؤذن بالصلاة ويصلي، أي في وقتها، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة، يخاف مني قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. كرامة له على هذه الطاعة العظيمة والمراقبة لله عز وجل الكريمة في حال حضره وسفره. خرجه أبو داود وأحمد. وفيه أن الجنة تنال بالأعمال الصالحات. قال الله عز وجل: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وفيه إثبات صفة العجب لله عز وجل، وهي من الصفات الفعلية. قال: الإقامة لمن يصلي وحده. وبالسند المتصل أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد بن رافع الزرقي عن أبيه عن جده. ويحيى بن علي بن يحيى بن خلاد مجهول. عن رفاعة بن رافع الزرقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وجالس في صف الصلاة، في بعض النسخ في صف المسجد يوما. الحديث قال رفاعة: ونحن عنده إذ جاء رجل كالبدوي فصلى فأخف صلاته، أي خفف فيها لم يطلها، ثم انصرف فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك، ارجع فصل فإنك لم تصلي، أي لم تحسن الصلاة. فرجع فصلى ثم جاء فسلم عليه فقال: ارجع فصل فإنك لم تصلي. ففعل ذلك مرتين أو ثلاثة، كل ذلك يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وعليك ارجع فصلي فإنك لم تصلي. والحديث في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه ويسمى بحديث المسيء في صلاته. وقال بعض أهل العلم الأحسن أن يطلق عليه حديث من لم يحسن صلاته. فعاث الناس وكبر ذلك عليهم، عاثوا أي جعلوا يتكلمون في الشأن ويتعجبون من رجل صلى 3 مرات والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فإنك لم تصلي. أن يكون من أخف صلاة من أخف صلاته ولم يصلي، فقال الرجل في آخر ذلك فأرني أو علمني فإنما أنا بشر أصيب وأخطأ. فقال للرجل إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله عز وجل، أي في سورة المائدة وبينها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تشهد يعني ائتِ بالأذان فأقم. هذا هو الشاهد، أن يأتي بالإقامة، مع أن هذه الألفاظ ليست في حديث أبي هريرة في الصحيحين ولا في حديث رفاعة بن رافع الذي هو أصح من هذا السند. ثم كبر، وهذه تكبيرة الإحرام ركن، فإن كان معك قرآن فاقرأ به وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. والقرآن الذي لابد أن يقرأ به فاتحة الكتاب، وقد جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين اقرأ ما تيسر معك من القرآن، وفي حديث رفاعة في بعض طرقه بفاتحة الكتاب. ثم اركع فاطمئن راكعا، ثم اعتدل قائما، ثم اسجد فاعتدل ساجدا، ثم اجلس فاطمئن جالسا، ثم قم. فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، أي إذا فعلت ذلك في جميع الركعات الواجبات. وإن تقصت منه شيئا انتقص من صلاتك ولم تذهب كلها، إذا انتقص ما لا يذهب الأركان، أما إذا قصر في الأركان فيلحقه بقدر ما قصر. خرج أبو داود والترمذي وله شواهد في بعضه، وأيضا قوله وإن لم يكن معك شيء من القرآن فاقرأ فقل الحمد لله جاء من حديث عبد الله بن أبي أوفى وسيأتي. باب كيف الإقامة، قد تقدم معنا أنه يثني الأذان ويفرد الإقامة. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن تميم قال حدثنا حجاج عن شعبة قال سمعت أبا جعفر مؤذن مسجد العريان، هو محمد بن مسلم المؤذن، قال ابن معين ودارقطني سيئ به بأس، عن أبي المثنى مسلم بن المثنى أبو المثنى مؤذن المسجد الجامع قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن الأذان فقال كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى والإقامة مرة مرة، إلا أنك إذا قلت قد قامت الصلاة قالها مرتين، فإذا سمعنا قد قامت الصلاة توضأنا ثم خرجنا إلى الصلاة. فهذا قد جاء مرفوعا أنهم كانوا إذا سمعوا الإقامة توضأوا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل الصلاة ليدركوا ذلك. لكن الشاهد من هذا الإقامة وكيفية ذلك، وأنها مفردة إلا قد قامت الصلاة. ويشهد له حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة، وفي بعضها إلا الإقامة. الحديث أخرجه أبو داود وأحمد. قال باب إقامة كل واحد لنفسه، هذا إذا لم يكونوا جماعة، وإلا فإقامة الواحد يجزي عن الجماعة. وفي السند المتصل أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولصاحب لي إذا حضرت الصلاة فأذنا يأذن لكم أحدكما، سمعنا أن الاثنين يقع منهم الأذان مرة واحدة، ثم أقيم يعني يقيم واحد منهم، ثم لي أمكما أكبركما. فيوضح الإجمال الذي في هذا الحديث التفصيل الذي جاء في الصحيحين عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه. الحديث أخرجه أبو داود وأحمد. قال السندي قوله ثم أقيم، أخذ منه أن كل منهما يقيم لنفسه، ويلزم منه أن يكون الأذان كذلك وهو بعيد. وأنت قد عرفت توجيه الحديث فيما سبق على وجه لا يرد عليه شيء، ولا يلزم منهما ما أخذه والله تعالى أعلم انتهى. باب فضل التأذين. قال أبو سند المتصل أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين لشدة الأذان عليه، حتى أنه يحدث أصواتا من ضراط ونحوه لبغضه لكلمة الحق، لبغضه للأذان، لبغضه للتوحيد. فإذا قضي النداء الأذان أقبل، حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر أي وقيمة الصلاة، حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه بالوسوسة، ويقول اذكر كذا اذكر كذا لأمور قد نسيها لما لم يكن يذكر حتى يظل المرء يدري كم صلى، يعني ما يدري كم صلى من شدة الوسوسة، ومع ذلك صلاته صحيحة ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة. حديث أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وأحمد. قال باب الاستهام على التأذين. هذا إذا لم يكن ثمت مؤذن راتب. قال وأخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن سمية عن أبي صالح رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس أي أهل الإسلام ما في النداء الأذان والصف الأول أي من الأجر ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه قرعة، ولو يعلمون ما في التهجير التبكير للصلاة لاستبقوا إليه وبادروا وسارعوا، ولو علموا ما في العتمة صلاة العشاء من الفضل والمثوبة لمن حضرها، فمن حضرها جماعة كان كنصف الليل والصبح كان كمن قام الليل أجمع، لا أتوهما ولو حبوا كما يفعل الأطفال الصغار حين يحبو أحدهم على رجليه ويديه. والحديث أخرجه البخاري والترمذي. قال باب اتخاذ المؤذن الذي لا يأخذ على أذانه أجرا. وقد اختلفوا في حكم أخذ الأجر على الأذان، منهم من حرمها ومنهم من جوزها للحاجة، وهذا هو الأظهر. قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا سعيد الجريري عن أبي العلاء عن مطرف وابن عبد الله بن شخير عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اجعلني إمام قومي، لأنه كان أقرأهم وأعلمهم، فقال أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم، يعني سلوك سبيل التخفيف في القيام والقراءة بحيث كأنه يقوم ويركع على ما يريد وأنت التابع الذي يركع بركوعه، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. الحديث أصله في مسلم، وأما هذه الزيادة فخارج مسلم. اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، وأوله له شواهد الصحيحين: من أما الناس فليخفف فإن من ورائه الضعيف والسقيم وذا الحاجة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الصلاة يريد إطالتها فيسمع بكاء الصبي فيتجوز لشدة وجد أمه عليه. خرجه أبو داود وأحمد الترمذي وابن ماجه، وأصله في مسلم. قال باب القول مثل ما يقول المؤذن إلا في الحيعلتين فليقل لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي السند المتصل أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء أي الأذان فقولوا مثل ما يقول المؤذن. خرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وأحمد، وهذا على الاستحباب لا الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنا فقال أشهد أن لا إله إلا الله قال خرجت من النار، وقبل ذلك الله أكبر الله أكبر قال على الفطرة. ويقول كما في حديث عمر بن الخطاب إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. خرجه مسلم. قال باب ثواب ذلك أي الترديد خلف المؤذن. وفي السند المتصل أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن بكير بن الأشج حدثه أن علي بن خالد الدؤلي حدثه أن النضر بن سفيان حدثه. النضر بن سفيان روى عنه اثنان ذكره ابن حبان في الثقات، وعلي بن خالد الدؤلي والثقات النسائي، أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام بلال ينادي فلما سكت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال مثل هذا يقينا دخل الجنة. خرجه أحمد. وعند أحمد كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلعات اليمن، وعند البخاري بتلعات التمر، وعند ابن حبان بتلعات النخل، والتلعات جمع تلعة وهي مسير الماء من علو إلى أسفل. وجاء ذكر تلعات اليمن في مغازي الواقدي في خبر حجه صلى الله عليه وسلم. وللحديث شاهد من حديث عمر بن الخطاب في إجابة المؤذن، وأن من قال ذلك من قلبه دخل الجنة. أخرجه مسلم. وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا به قلبه يبشره بالجنة. أخرجه مسلم. ومن حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه: لن يوافي عبد يوم القيامة يقول لا إله إلا الله يبتغي به وجه الله إلا حرم الله عليه النار. أخرجه البخاري ومسلم. حديث معاذ مرفوعا: من شهد أن لا إله إلا الله مخلصا من قلبه أو يقينا من قلبه لم يدخل النار أو دخل الجنة. وفضائل لا إله إلا الله كثيرة. الشاهد هنا أن المؤذن يقول، السامع يقول كما يقول المؤذن، وله أجر عظيم. باب القول مثل ما يتشاهد المؤذن. وفي السند المتصل أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن مبارك عن مجمع بن يحيى الأنصاري قال: كنت جالسا عند أبي أمامة بن سهل بن حنيف رضي الله عنه، فأذن المؤذن فقال: الله أكبر الله أكبر. فكبر اثنتين فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، فتشهد اثنتين. فقال: أشهد أن محمد رسول الله، فتشهد اثنتين. ثم قال: حدثني هكذا معاوية بن أبي سفيان عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث معاوية أصله في البخاري وأخرجه أيضا أحمد. وقد جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه: إذا سمعت المؤذن فيقول مثل ما يقول ثم صلوا علي صلاة، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بعشرة، ثم سلوا لي الوسيلة. يأتي الحديث. قال: أخبرنا محمد بن قدامة قال: حدثنا جرير عن مسعر عن مجمع عن أبي أمامة بن سهل قال: سمعت معاوية رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع المؤذن فقال مثل ما قال ويقول: أنا أشهد. وجاء أيضا حديث سعد بن أبي وقاص: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. باب القول الذي يقال إذا قال المؤذن: حي على الصلاة حي على الفلاح. قال: أخبرنا مجاهد بن موسى وإبراهيم بن حسن المقسمي قال: حدثنا حجاج قال ابن جريج أخبرني عمرو بن يحيى أن عيسى بن عمر أخبره، عيسى بن عمر مجهول، عن عبد الله بن علقمة بن وقاص مجهول، عن علقمة بن وقاص رضي الله عنه ثقة قال: إني عند معاوية إذا أذن مؤذن فقال معاوية كما قال المؤذن، حتى إذا قال حي على الصلاة قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. فلما قال حي على الفلاح قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال بعد ذلك ما قال المؤذن، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل ذلك. أخرجه أحمد ويشهد له حديث عمر عند مسلم رقم 385 وقد تقدم لفظه. باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان. أخبرنا سويد قال: أخبرنا عبد الله بن مبارك عن حيوة بن شريح أن كعب بن علقمة سمع عبد الرحمن بن جبير مولى نافع بن عمرو القرشي يحدث أنه سمع عبد الله بن عمرو يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول وصلوا علي، فإن من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. ويشهد له حديث أبي هريرة بلفظه عند مسلم. ثم سلوا الله للوسيلة وهي الدرجة العالية في الجنة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو ونحن نرجو أن تكون له. وشرع هذه الشفاعة من المسلمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يشفع لهم يوم القيامة ويؤجرون. فمن سأل للوسيلة حلت له الشفاعة. خرجه مسلم وأبو داود. قال بالسند المتصل: أخبرنا إسحاق بن منصور قال: أخبرنا عبد الله بن يزيد قال: أخبرنا حيوة قال: أخبرنا كعب بن علقمة أنه سمع عبد الرحمن بن جبير يقول: أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة ثم سلوا لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة، وفيه طلب الدعاء من الرجل الصالح وفضل الدعاء، وأن الإنسان مهما بلغت منزلته وعلت رفعته يحتاج أن يسأل الله سبحانه وتعالى. وفيه أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب استجابة الدعاء، وقد تقدم الثناء على الله عز وجل بألفاظ الأذان. قال: باب الدعاء عند الأذان، أي في حال الأذان، وأيضا مستجاب بين الأذان والإقامة. قال: أخبرنا قتيبة عن الليث عن الحكم بن عبد الله بن قيس عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع المؤذن: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. ويقول هذا بعد أن ينتهي من أشهد أن محمدا رسول الله. والحديث أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد. قال رحمه الله: أخبرنا عمرو بن منصور قال: حدثني علي بن عياش قال: حدثنا شعيب عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء أي الأذان: اللهم رب هذه الدعوة التامة، يعني الدعوة إلى الصلاة، الدعوة إلى الخير، تامة لأنها من الكتاب والسنة، والصلاة القائمة أي الصلاة التي سيصليها الناس بهذا الأذان، آت محمدا الوسيلة، الدرجة العالية في الجنة والفضيلة. قيل هي الوسيلة وقيل هي درجة بجانب الوسيلة، وابعثه المقام المحمود في الصحيح، وابعثه مقاما محمودا بالتنكير. ونقل ابن حجر في فتح الباري عن النووي قوله: ثبتت الرواية بالتنكير وكأنه حكاية للفظ القرآن. ونقل أيضا عن إذا الطيبي قوله: إنما نكره لأنه أفخم وأجزل، كأنه يقول مقاما أي مقاما محمودا بكل لسان. ثم ذكر الحافظ بن حجر أن رواية المصنف هذه بالتعريف، وأنها كذلك عند ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما، ثم قالوا فيه تعقب على من أنكر ذلك النووي: الذي وعدته، وعده في قوله سبحانه وتعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وعسى في حق الله موجبا، إلا حلت له شفاعة يوم القيامة، أي الشفاعة التي يرجى له بها دخول الجنة. وأما الشفاعة العظمى فهي عامة في جميع أهل الموقف. والحديث أخرجه البخاري وأبو داود بن ماجه وأحمد، وقد أعله بعضهم، وهو حديث ثابت. باب الصلاة بين الأذان والإقامة، أي التنفل بين كل أذانين. قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد عن يحيى عن كهمس قال: حدثنا عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، لمن شاء. خرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد. قال السندي: لمن شاء، ذكره دلالة على عدم وجوبها، والمراد بالأذانين الأذان والإقامة كما أشار إليه المصنف في الترجمة. هذا الحديث وأمثاله يدل على جواز الركعتين قبل صلاة المغرب، بل ندبهما والله تعالى أعلم. انتهى. الصحيح أنهما مستحبتان لأحاديث أخرى: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. ثم قال: لمن شاء. وجاء عن أنس: كان الصحابة يبتدرون السواري، يعني يصلون قبل المغرب حتى يظن الظان أن الصلاة قد صليت. قال أبو سعيد المتصل: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا أبو عامر قال: حدثنا شعبة عن عمرو بن عامر الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيبتدرون السواري يصلون حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، وهم كذلك يصلون أي المغرب، أي الصلاة قبل المغرب، فيقرهم عليها قبل المغرب، ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء، أي من الوقت الطويل الممتد. وقد أنكر بعضهم هذه الصلاة، وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم دليل على صحتهما. خرجه مسلم وأبو داود وابن ماجه وأحمد. قال أبو السند المتصل: أخبرنا علي بن عثمان النفيلي قال: حدثنا سعيد بن عيسى قال: حدثنا عبد الرحمن بن القاسم قال: حدثنا بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب أن أبا الخير مرثد حدثه أن أبا تميم الجيشاني قام ليركع الركعتين قبل المغرب، فقلت لعقبة بن عامر: انظر إلى هذا أي صلاة يصلي؟ فالتفت إليه فقال: هذه صلاة كنا نصليها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: باب التشديد في الخروج من المسجد بعد الأذان، يعني أنه لا يجوز، محرم إلا لحاجة. وبالسند المتصل: أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان عن عمرو بن سعيد عن عمر بن سعيد عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه قال: رأيت أبا هريرة رضي الله عنه مر رجل في المسجد بعد النداء حتى قطع، فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. أخرجه مسلم وأبو داود الترمذي وابن ماجه وأحمد. وفي حديث شريك زيادة عند أحمد ثم قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم في المسجد فنودي بالصلاة فلا يخرج أحدكم حتى يصلي. وشريك سيء الحفظ قد تفرد برفع هذا الحديث، وذلك أنه متشبه بالشيطان وربما يفوته الخير. قال أبو سند المتصل أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا جعفر بن عون عن أبي عميس قال أخبرنا أبو صخرة عن أبي الشعثاء قال خرج رجل من المسجد بعدما نودي بالصلاة فقال أبو هريرة أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. أما إذا خرج للوضوء أو لنحو ذلك من الأعمال فلا حرج. باب إذان المؤذنين الأئمة بالصلاة، أي إخبار المؤذنين الأئمة بأن وقت الصلاة قد دخل. قال أبو سند المتصل أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني ابن أبي ذئب ويونس وعمرو بن الحارث أن ابن الشهاب أخبرهم عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة، وجاء 13 ركعة، والإحدى عشر ركعة صحت عن ابن عباس وعن غيره، يسلم بين كل ركعتين صلاة الليل مثنى مثنى كما في حديث ابن عمر في الصحيحين، ويوتر بواحدة، أي يختم صلاة الليل بواحدة، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا كما جاء عن ابن عباس وابن عمر في الصحيح، ويسجد سجدة قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية. ليس معنى ذلك أنه يسجد سجدة منفصلة، وإنما ربما سجد في صلاة فيطيل السجود ثم يرفع رأسه، فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر ركع ركعتين خفيفتين، وهي سنة الفجر التي جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ركعتين قبل الفجر في حضره ولا في سفره، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ركعتان الفجر خير من الدنيا ما فيها، خرجه مسلم. ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن بالإقامة، هذا هو الشاهد، الاضطجاع على الشق الأيمن مستحب ويكون ذلك في البيت، أما في المسجد فقد أنكره ابن مسعود وغيره، حتى يأتيه المؤذن بالإقامة أي يشعره أن وقت الصلاة قد دخل فيخرج معه، وبعضهم يزيد على بعض في الحديث. المهم الحديث في الصحيحين البخاري ومسلم، وله طرق يعني تدل على بعض الزيادات، منها أن عائشة رضي الله عنها قالت ما أدري يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب أم لا، والصحيح أنه يقرأ بفاتحة الكتاب إلا أنه يخفف. واختلفوا أيضا في مقدار الصلاة لما قال 13 ركعة كما جاء عند البخاري وأبي داود وأحمد، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعة ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين انتهى. قال الحافظ بفتح احتمل أن تكون أضافت إلى صلاة الليل سنة العشاء لكونه كان يصليها ببيته أو ما كان يفتتح به صلاة الليل. قال أبو سند المتصل أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب عن الليث قال حدثنا خالد عن ابن أبي هلال عن مخرم بن سليمان أن كريب مولى ابن عباس أخبره قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما قلت كيف كان صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فوصف أنه صلى 11 ركعة بالوتر ثم نام حتى إذا استسقل فرأيته ينفخ، وأتاه بلال فقال الصلاة يا رسول الله، فكان فصلى ركعتين وصلى بالناس ولم يتوضأ، تنام عينه ولا ينام قلبه. الحديث في البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وأحمد، وله طرق كثيرات وفيه فوائد جليلات، إذ أنه قد نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم سنن كثيرات، منها أنه كان يؤانس أهله بالكلام قبل المنام، وأنه كان يقوم ويتوضأ ويصلي ثم ينام ثم يعود إلى الصلاة، ومنه إمامة الصغير، ومنه أن الإمام أن المأموم يكون عن يمين الإمام، ومنه جواز الحركة في الصلاة، ومنه كذلك افتتاح يعني صلاة القيام، في فوائد غير هذا. قال باب إقامة المؤذن عند خروج الإمام أو عند رؤيته. وبسند متصل أخبر الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني خرجت. في الصحيح إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، خرجه مسلم، بل البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وأحمد. ولا يلزم أن الجميع يرى الإمام، فإذا رأوا المؤذن قد قام قاموا، وإذا رآه بعضهم وقام قاموا بقيامه. فالمسألة واسعة. انتهينا في يومنا هذا الموافق 14 من محرم لعام 48 و400 ألف مكتاب الأذان من سنن النسائي. إلى هنا بارك الله فيكم.